إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 31 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 10 في هذا المستوى من برنامج المرحلة 3 في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علينا الرملي حفظه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد توقفنا عند الإجماع، باب الإجماع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإجماع وأصله الاتفاق، وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني، وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا. المؤلف انتهى من الكلام على أصلي الكتاب والسنة وكذلك المباحث المتعلقة بهما، فلما انتهى من هذين الأصلين بدأ بالأصل الثالث وهو الإجماع. لهذا قال: والإجماع. الإجماع لغة هو الاتفاق، لهذا قال المؤلف: وأصله الاتفاق. يقال: أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا عليه، وأجمعوا على كذا، أي صاروا ذوي جمع، صاروا ذوي جمع، وهذا معنى قولهم اتفقوا عليه. وكذلك يأتي الإجماع في اللغة بمعنى العزم، العزم المؤكد، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم. ويقصد بأجمعوا أمركم معنى قولهم، معنى قوله تعالى: فأجمعوا أمركم، أي اهزموا أمركم. ومنه قولهم أو قوله: أجمعت الرأي، أي عزمت عليه، أي عزمت عليه. ومنه كذلك حديث: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي من لم يعزم عليه. ويفرق العلماء بين المعنى اللغوي الأول الإتقان، والثاني هو العزم المؤكد. أن الثاني العزم المؤكد يصح من الواحد، بينما الأول وهو الاتفاق لا يتصور إلا من الاثنين فصاعدا. هذا هو التفريق بين المعنيين. في الاصطلاح، الإجماع في الاصطلاح، قال المؤلف: اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. اتفاق علماء العصر على الأمة، أو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. وعرفها العلماء فقالوا: اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أي أمر كان من أمور الدين. وبعضهم قال: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. هنا في هذا التعريف لم يقل على أمر ديني، وإنما قال على أمر من الأمور، يعني اتفاق الفرق بسيط ما بين هذه التعريفات، ولكن استخدام ألفاظ العلماء دائما في مكانها. فاتفاق علماء العصر يختلف عن اتفاق مجتهدي العصر، يفرق بعض العلم بينها، سوف يمر معنا الآن. المهم، وبقوله اتفاق المراد بذلك هو الاشتراك في الرأي والاتحاد فيه. قالوا المراد بالاتفاق هو الاشتراك في الرأي والاتحاد فيه، ويدخل فيه الاشتراك بالفعل أو القول أو السكوت أو التقرير أو الاعتقاد. يشترك عدد في رأي أو اتحاد أو في قول، فعل أو سكوت أو تقرير أو اعتقاد. وبهذا اللفظ اتفاق يخرج الاختلاف، طبعا يخرج الاختلاف بين المجتهدين، حتى وإن اتفق الأكثر ممن يعتبر اختلافهم فلا يسمى هذا إجماعا، وسيمر معنا بعض التفصيل في هذا. طبعا أما من لا يعتبر إجماعهم فلا يعتد به، وكذلك هذا فيه توضيح سيأتي. إذن بقولنا اتفاق يخرج الاختلاف، اختلاف بين المجتهدين الذين يعتبروا أو يعتدوا بخلافهم. وبقوله اتفاق أيضا يخرج به انفراد العالم بقول أو فعل في مسألة معينة، ولا يوجد غيره، يعني قول واحد فقط فلم يعرف قول غيره في المسألة، مثل هذا لا يسمى اتفاقا ولا إجماعا، لأن كما قلنا الاتفاق لا يتصور إلا من الاثنين فصاعدا. وقول المؤلف علماء، قوله اتفاق علماء العصر، قوله علماء في تعريفه، وقول العلماء الآخرين مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا لما نقول مجتهدي أمة محمد لعله هو اللفظ الأولى في التعريف، لعله اللفظ الأولى بالتعريف، وبلفظ مجتهدي أمة محمد يخرج بذلك عدة أقوام. يخرج بهذا اللفظ عوام المسلمين ممن لا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم لعدم توفر شروط الاجتهاد فيهم أو شروط المجتهد فيهم. ويخرج بذلك طلبة العلم ممن لم يرق بعد لدرجة الاجتهاد بهذا القول مجتهدو أو المجتهدي الأمة، يخرج بذلك طلبة العلم ممن لم يرق بعد لدرجة الاجتهاد. ويخرج بذلك اتفاق بعض العلماء أو المجتهدين دون بعض، كما قلنا كان يتفق مجتهدو بلد معين، علماء مكة أو المدينة أو غير ذلك، وسيأتي بعض التفصيل، أو يتفق مجتهدو طائفة معينة كالشيعة أو الصوفية أو أصحاب مالك أو أصحاب الشافعي أو غير ذلك. وبهذا القول أيضا يخرج بذلك إجماع العلماء من غير المجتهدين كالنحويين وعلماء الحساب. وهذا وجه الفرق ما بين تعريف المؤلف عندما قال علماء العصر والتعريف أو اللفظ الذي نحن رجحناه مجتهدي أمة محمد، لأن العلماء قد يشمل غير المجتهدين كالنحويين وغيرهم. فلفظ اتفاق مجتهدي العصر أولى من قول المؤلف، الله أعلم. وقول المؤلف العصر قال اتفاق علماء العصر، والعلماء قالوا في عصر من الأعصار، في التعريف الآخر في عصر من الأعصار أو أيضا قالوا العصر بحسب التعريف. يقصد بذلك في أي عصر كان، في أي عصر كان، وذلك لبيان أن الإجماع يعتد به إذا أجمع الذين بلغوا درجة الاجتهاد على حادثة أو في مسألة معينة مطلوب الحكم فيها في عصرهم، يكون بذلك الإجماع حجة عليهم وعلى من بعدهم. وهذا القيد العصر جاء ليزيل الوهم بأن الإجماع لا بد أن يكون من جميع المجتهدين في كل العصور حتى يوم القيامة، هذا توهم باطل. وقد لا يتحقق فيه الإجماع أصلا، ننتظر حتى يجتمع جميع مجتهدي كل العصور، بل يكفي انعقاد الإجماع في عصر من العصور ليكون حجة على من بعدهم. وقوله من الأمة، من الأمة أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا القيد يخرج اتفاق أي من الأمم الأخرى السابقة أو أي من الكفار. إذن الإجماع يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف قال اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني، لكن الأولى كما رأينا في التعريفات الأخرى أن يضيف قيد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع لا ينعقد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة لذلك لنزول الوحي وقتها، فهذا القيد مهم أيضا أن يضاف إلى التعريف. وقوله على أمر ديني يخرج بذلك الأمور الدنيوية، فلابد أن يكون هذا الإجماع متعلقا بحكم شرعي يهم المكلفين. وبعض العلماء لا يرى تقييده بهذا القيد بالأمر الديني، والله تعالى أعلم في هذا كما مر عن التعريفات. ولهذا نقول تعريف الإجماع اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من أمور الدين، على أمر أو أي أمر كان من أمور الدين. وأما قول المؤلف وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا، ذكر المؤلف تعريف آخر للإجماع، وظاهر كلامه أنه يقدم التعريف الأول، لهذا قدمه في الكلام فهو يرجحه، وذكر الثاني بصيغة التضعيف فقال وقيل اتفاق أهل الحل العقدي على حكم الحادث قولا، لعله ليبين ضعفه. وهذا التعريف فيه نظر من حيث مثلا قوله أهل الحل والعقد، لأن هذا الكلام أو هذا القيد يعني فيه نوع إجمال، فالحل والعقد قد يدخل فيه الأمراء والشرفاء والوجهاء، وجهاء القبائل والأعيان وشيوخ القبائل ومقدمي مقدميهم، هؤلاء هم أهل الحل والعقد عادة، وهم ليسوا من أهل الاجتهاد في العادة، في العادة ليسوا من أهل الاجتهاد، قد يوجد أن يكون شيخ قبيلة ومجتهد أو أن أمير ومجتهد، ولكن في العادة هؤلاء ليسوا من المجتهدين، فليس هذا الضابط الذي يميز الذي يعتبر قوله في الإجماع، فهو ليس بمانع. وقد يحتمل أنه يعني بذلك المجتهدين، أن أهل الحل والعقد يحتمل هذا من أراد هذا التعريف، ولكن ظاهر التعريف لا يسعف هذا الأمر. وقوله حكم الحادثة أي الواقع التي تستدعي بيان الحكم الشرعي أو المسألة. وعندما قال الحادثة لعله يريد بذلك أن المسألة هذه لابد أن تكون حدثت أو جديدة، لابد أن تكون مسألة جديدة لم تولد من قبل أو كان مختلف فيها. البعض يشترط هذا أن تكون مسألة جديدة، بل البعض يقول إن إذا كانت يعني مختلف فيها من قبل ثم أجمع عليها لا يرى الإجماع. المهم الكلام في هذا فيه خلاف، ولكن لعل قوله الحادث يريد بذلك أن مسألة جديدة لم توجد من قبل ولم يوجد عليها حتى الاختلاف. لماذا حتى هذا الخلاف؟ لأن البعض يشترط في الإجماع أن لا يكون مسبوقا يعني بخلاف في العصور السابقة بخصوص هذه المسألة التي هي موضع البحث. والراجح وإن لم تكن مسألة جديدة يعني كان مختلف عليها ثم حصل اتفاق فيما بعد، الراجح أن هذا يسمى إجماع. وقوله قولا وقال اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا، يريد الله أعلم أن الاتفاق هذا لابد أن يكون صريحا بالقول، ولعله بهذا القيد يريد إخراج الإجماع السكوتي الذي سيمر معنا الكلام عنه، وربما يريد بذلك إخراج يعني فعل البعض وسكوت الباقي. وهذا التعريف، هذا التعريف الثاني كما نلاحظ يعني أضعف من الأول، فهو ليس بمانع، لا يمنع من وجود إجماع في عصر الصحابة مثلا، فهو لم يقيده بقيد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله ليس بجامع أيضا. لهذا كما قلنا الإجماع هو اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أي أمر كان من أمور الدين، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود، وقد أومى أحمد إلى نحو قوله. إجماع أهل كل عصر حجة، أهل كل عصر الظاهر أنه يقصد بذلك كما قلنا مجتهدي كل عصر، لأن ليس الكل يعتبر قوله في الاجتهاد في الإجماع كما قلنا، لابد أن يكون مجتهدا. إذن الظاهر أنه يقصد مجتهدي كل عصر. ومعنى كلامه هذا أنه إذا أجمع مجتهدو عصر من العصور على حكم مسألة معينة فهو حجة على من في عصرهم وعلى من بعدهم إلى يوم القيامة من غير تعيين لهذا العصر، سواء كان عصر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو عصر التابعين أو تابعي التابعين أو من بعدهم، فالإجماع في أي عصر من العصور حجة ودليل شرعي واجب العمل به. وهذا القول هو قول الجمهور، هذا القول بأنه حجة هو قول الجمهور، وخالف في ذلك داود الظاهري كما سيمر معنا. وهو حجة كما قلنا ودليل شرعي واجب العمل بمقتضاه. لماذا؟ للأدلة، هناك أدلة واردة في حجية الإجماع في أي عصر كان. من هذه الأدلة التي يحتج بها العلماء على حجية إجماع قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. توعد الله عز وجل من خالف سبيل المؤمنين كما في هذه الآية، دل هذا على وجوب اتباع سبيل المؤمنين. فإذا أجمعوا على شيء معين، هؤلاء المؤمنون أجمعوا على شيء معين، فهو يقينا سبيلهم، فمن خالف هذا الإجماع دخل تحت هذا الوعيد، دخل تحت هذا الوعيد. ومن أدلة على ذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند كلامه أو تفسير هذه الآية بعد أن عد الفرق المختلفة التي ظهرت حتى عصره في هذا التفسير، عندما بلغ الآية عد الفرق المختلفة التي ظهرت في عصره، ثم قال رحمه الله تعالى: وفيها، عن هذه الآية، وفيها دليل على صحة الإجماع حسب ما هو مذكور في موضعه من أصول الفقه، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من أدلة الإجماع كما قال القرطبي هذه الآية. وأشار إلى ذلك أيضا ابن النجار في شرح الكوكب المنير إلى هذه الآية، وإلى أنها دليل على صحة الإجماع وحجيته. ومن الأدلة على حجية الإجماع التي يستدل بها العلماء حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا عند من يقوي الحديث. وهنالك أيضا حديث أخرى يصلح أن يستشهد بها أو يستدل بها على حجية الإجماع، وهي الأحاديث التي فيها الحض على الجماعة وعدم الشذوذ عنها وغير ذلك. وقوله رحمه الله تعالى: خلافا لداود، أي داود الظاهري كما مر معنا، داود الظاهري خالف في ذلك وقال أن الإجماع المعتبر والمحتج به هو إجماع الصحابة وليس إجماع أي عصر آخر. إذن هو يرى حجية الإجماع، ولكن أي إجماع؟ إجماع الصحابة فقط. ولكن الراجح هو قول الجمهور، وأن الإجماع يحصل في أي عصر من العصور وليس في عصر الصحابة فقط. وأما قوله: وقد أومأ أحمد إلى نحو قوله، أي نحو قول داود الظاهري بأن الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة، يقول أو ما الإمام أحمد إلى ذلك، لعله يقصد بذلك ما روي عن الإمام أحمد أنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. قال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط معلقا، قال أصحابه، أي أصحاب الإمام أحمد، قال أصحابه: وإنما قال هذا على جهة الورع والورع والجواز، أن يكون هناك خلاف لم يبلغ، على جهة الورع وجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغ، أو أنه قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، لأن أحمد قد أطلق القول بصحة الإجماع في مواضع كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. معنى كلامه أنه ما يروى عن إمام أحمد يروى عنه الاحتجاج بالإجماع بإطلاق، لكنه رحمه الله تعالى كان ينكر على البعض ممن يحتج بالإجماع بعد الصحابة، لا لأنه لا يرى إجماعا بعدهم، وإنما لأنه يرى أن من بعض من يحتج بذلك ليس عالما بالخلاف والاتفاق الجاري بين السلف، فالله تعالى أعلم. والصحيح على كل حال هو قول الجمهور أن الإجماع يصح في كل عصر من العصور ويحتج به. قال الشنقيط رحمه الله تعالى في المذكرة: إن الإجماع من الأمة معتبر في كل عصر، فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر، وكلية الأمة حاصلة بالموجودين في كل عصر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، فالله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واجتماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية. وقال القاضي: وبعض الشافعية ليس بإجماع. هنا صورة المسألة أن يكون الصحابة قد اختلفوا في مسألة ما، اختلفوا على قولين، ثم جاء من بعدهم التابعون وأجمعوا على أحد هذين القولين. الآن هذا الإجماع على أحد القولين هل يعد إجماعا بحيث يلزمهم ويلزم من بعدهم؟ وأم أنهم حتى لو أجمعوا على أحد هذين القولين اتفقوا عليه، هل يحق لمن بعدهم الأخذ بالقول الثاني، قول الصحابي الآخر الذي لم يجمع عليه؟ أما إذا أخذوا بالقول الثاني هذا يكون قد خرقوا الإجماع. والمسألة كما ظهر من كلام المؤلف كما هو معروف مختلف فيها. منهم من يقول أن مثل هذا الاتفاق يعد إجماعا، لأنه اتفاق أهل العصر الثاني كما هو تعريف الاجتماع، فيه اتفاق أهل العصر وإن كان الثاني. وممن قال بهذا القول ذكره المؤلف، ذكر أبا الخطاب كالوذاني والحنفية. وكما قلنا بناء على هذا القول يحرم على من جاء بعدهم أن يخالف هذا الإجماع ولو أخذوا بقول الصحابي الآخر، هذا يحرم عليهم، يعد هذا خرقا للإجماع. ومن يقول بهذا القول يستدلون لذلك بذات الأدلة على حجية الإجماع التي مرت معنا، ويشهدون أو يستدلون لذلك أيضا باتفاق الصحابة على مسائل معينة بعد أن كانوا قد اختلفوا فيها من قبل، يعني كانوا مختلفين في هذه المسائل ثم حصل اتفاق بين الصحابة عليها، مثل اختلافهم رضي الله عنهم في قتالهم مانعي الزكاة في خلافة أو في صدر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم إجماعهم على ذلك بعدها. ومن أمثلة ذلك أيضا خلاف الصحابة رضوان الله عليهم في عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها. المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ما عدتها؟ اختلفوا في ذلك. قال بعضهم تعتد بأطول الأجلين، وضع الحمل أو 4 أشهر و10، يعني إذا كانت المرأة حامل في الشهر الأخير توفي عنها زوجها، قالوا إذن هنا تعتد 4 أشهر و10 أطول الأجلين. وإذا كانت حامل مثلا في الشهر الأول قالوا تعتد حتى تضع حملها 8 شهور تقريبا أو غير ذلك لأنها أكثر. والقول الثاني اختلفوا على قولين، هذا القول أول. الثاني قال بعضهم بل تعتد بوضع الحمل سواء كان أقل أو أكثر من 4 أشهر و10. ثم وقع الإجماع بعد ذلك على أن الحامل تعتد بوضع الحمل. هذا مثال. وقول المؤلف وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع فيه الكلام عن القول الثاني في المسألة، وهو إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين ثم أجمع التابعون بعدهم عليها أو على أحد يعني هذين القولين، يعني فإن هذا عند من يقول عند القول الثاني لا يعد إجماعا، مثل القاضي أبي يعلى وبعض الشافعية قالوا هذا لا يعد إجماعا. وعليه حتى وإن اتفق التابعون على أحد القولين فإنه يجوز القول بالقول الثاني الذي لم يجمع عليه، والجمهور على القول الأول بأنه إجماع، ولعله الراجح والصحيح. وهذه المسألة يعنون لها في الأصول في كتب الأصول بقولهم مسألة حدوث الإجماع بعد سبق الاختلاف، أو قد يقال هل يجوز أن يجمع على شيء سبق خلافه. والمراد أو ما نريد أن ننوه عليه من هذا العنوان أن هذا الباب لا يخص فقط إجماع التابعين بعد الصحابة، وإنما أي إجماع في أي عصر على أي مسألة سبق الخلاف عليها، فإن حصل الإجماع عندها كان حجة على من بعدهم عند الجمهور، والله أعلم. فإن تم الإجماع على مسألة وإن اختلف فيها من قبل عد هذا إجماع. وللعلماء طبعا كلام كثير في حجج الموافقين والمخالفين والترجيح بينها، تجدونه في الكتب المطولة، لا نريد الخوض في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقد أومأ أحمد إلى القولين. الكلام هنا عن التابعي الذي وصل إلى مرحلة الاجتهاد أو مرتبة الاجتهاد في وجود الصحابة رضي الله عنهم، هل يعتبر قوله في الإجماع هذا الذي وصل إلى مرحلة أو إلى مرتبة الاجتهاد في عصر الصحابة وفي وجود الصحابة، هل يعتبر قوله في الإجماع مع الصحابة، أم لا يعتد بقوله ويعتبر أو يعتد بقول الصحابة فقط بالإجماع؟ أولا، من هو التابعي حتى يتوضح لنا الأمر؟ التابعي لغة مأخوذ من التابع، والتابع اسم فاعل، من قولهم تبعه أي مشى خلفه وسار في أثره، هذا لغة. اصطلاحا اختلف العلماء في تعريف التابعي على أقوال، الراجح منها والله أعلم هو من لقي الصحابة أو من لقي صحابيا وإن لم يصحبه، من لقي صحابيا وإن لم يصحبه. قال ابن الصلاح عن هذا التعريف في مقدمته: الاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي، يعني أنه لم يشترط صحبة الصحابي. فكما أننا لم نشترط صحبة الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم واكتفينا بمجرد اللقاء والرؤية، فمن باب أولى أن لا نشترطه في التابعي. لماذا؟ لأن البعض يعني اشترط الصحبة، هذا التعريف هو من لقي الصحابي وإن لم يصحبه، واشتراط الصحبة في التابعي الراجح عدم اشتراط ذلك. إذن قالوا التابعي هو من لقي الصحابي وإن لم يصحبه، وزاد بعضهم ومات وهو مسلم، وزاد بعضهم لقيه وهو مسلم ومات وهو مسلم، يعني يصبح التعريف هو الذي لقي صحابيا وهو مسلم وإن لم يصحبه ومات وهو مسلم، وهو أولى، هذا التعريف أولى. وقول المؤلف هنا: والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور، بعدها يقول أومى الإمام أحمد إلى أحد القولين، يعني أيضا هذا القول أن قول التابعي معتبر في وجود الصحابة أومى إليه الإمام أحمد، هذا معنى كلامه. هو قال عند الجمهور، أي أن الجمهور على أن التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في وجود الصحابة رضي الله عنهم فإن قوله يعتبر في الإجماع. وقال بعض أهل العلم بل لا يعتد بالإجماع من غير قوله، يقصدون أنه إذا خالف لا ينعقد الإجماع، لأن الإجماع هو الاتفاق، فإن خالفهم انخرق هذا الاتفاق وانخرق الإجماع، وعليه لم يستوفي الإجماع الشروط. ونحن في تعريف الإجماع قلنا هو اتفاق مجتهدي العصر، اتفاق، ولم نفرق في هذا التعريف بين أن يكون هذا المجتهد صحابيا أو تابعيا أو غير ذلك. ومما يؤيد هذا القول يعني بالإضافة للتعريف اعتبار الصحابة أنفسهم لأقوال المجتهدين من التابعين وفتاويهم التي كانت في زمن الصحابة، وقد تصدر العديد منهم للإفتاء من التابعين، تصدر العديد منهم للإفتاء بوجود الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يعترض الصحابة على ذلك، بل كانوا يزكونهم ويقدمونهم على غيرهم وهم كثر رحمهم الله تعالى. مثال من هؤلاء التابعين مثلا ممن أفتى في المدينة هم معروفون، الفقهاء السبعة وهم على رواية من الروايات هم سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد، خارجة بن زيد، وأبو بكر، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وقالوا وجمعوهم في بيتين، قالوا إذا قيل من في العلم سبعة أبحر رواياتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله وعروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. المهم أن في المدينة معروف فقهاء سبعة من التابعين أفتوا في زمن الصحابة وتصدروا للعلم في زمن الصحابة وكانوا مجتهدين، ولم ينكر الصحابة على ذلك بل كانوا يزكونهم كما قلنا. ووجد غيرهم أيضا في المدينة، مثلا أبان بن عثمان بن عفان، سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، نافع، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، علي بن الحسين وغيرهم. وممن أفتى في مدن أخرى كالبصرة مثلا الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأبو علي الرياحي، في الكوفة علقب بن قيس النخعي، الأسود بن يزيد النخعي، مسروق، في الشام أبو إدريس الخولاني. وعد يعني ابن القيم في كتابه إعلام الواقعين عد فقهاء الأمصار في ذلك الزمان، فهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعتبرون أقوال هؤلاء ويعتدون بفتاويهم وبأقوالهم في المسائل الفقهية. وأما قول المؤلف خلافا للقاضي وبعض الشافعية، هذا هو الإشارة للقول الثاني في المسألة، وهو أنه لا يعتد بقول التابعي الذي هو من أهل الاجتهاد، لا يعتد قوله في الإجماع إذا كان في زمن الصحابة، وكما ذكر هو قول القاضي أبي يعلى، وقال بذلك بعض الشافعية. وقالوا بما أن الصحابة عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل فهم أعلم بالتأويل، فلا يعتد بقول غيرهم من التابعين مع قولهم وهكذا. والقول الأول أرجح وأصح، ويشهد له كما قلنا وقوع ذلك في عصر الصحابة وتقديمهم للمجتهدين من التابعين، فالله تعالى أعلم. وهذه المسألة أيضا تنسحب على من بعد الصحابة والتابعين، فإن تأهل أحد العلماء للاجتهاد في زمن علماء أعلى منه طبقة وأقدم فإن قوله يعتبر معهم، قولهم يعتبر مع قولهم في الإجماع، ولا يضر ذلك كونه من جيل جديد. فإن حصل اتفاق في زمن في زمن الطبقة الأولى، ثم جاء هذا العالم وتأهل الاجتهاد وعلماء الطبقة أحياء فعارضهم أو خالفهم، لم يعتبر بالإجماع وقتها، لأن علماء العصر لم يتفقوا، والله تعالى أعلم. أما قوله وقد أومى أحمد إلى القولين، أي فهم من كلامه ما يلعم القولين، وليس أنه قال قولا صحيحا، هذا معنى قولهم عندما يقول وقد أومى، يعني فهم من كلامه ما يدعم القولين، يدعم القول الأولى في موقف والقول الثاني في موقف، أي يدعم القول الأول في موقف ويدعم القول الثاني في موقف، لا أنه قال ذلك قولا صريحا. ولعل الصحيح أنه كان يرجح قول صحابي، قول الصحابي في بعض المسائل، فكان يرجح قول الصحابي في تارة، ولعله كان يرجح قول تابعي في تارة، ولكن ليس أنه لا يعتد بقوله في الإجماع، فالله تعالى أعلم. طيب، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 31 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 10 في هذا المستوى من برنامج المرحلة 3 في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علينا الرملي حفظه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد توقفنا عند الإجماع، باب الإجماع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإجماع وأصله الاتفاق، وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني، وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا. المؤلف انتهى من الكلام على أصلي الكتاب والسنة، وكذلك المباحث المتعلقة بهما، فلما انتهى من هذين الأصلين بدأ بالأصل الثالث وهو الإجماع. لهذا قال والإجماع. الإجماع لغة هو الاتفاق، لهذا قال المؤلف وأصله الاتفاق. يقال أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا عليه، وأجمعوا على كذا، أي صاروا ذوي جمع، صاروا ذوي جمع، وهذا معنى قولهم اتفقوا عليه. وكذلك يأتي الإجماع في اللغة بمعنى العزم، العزم المؤكد، ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم. ويقصد بأجمعوا أمركم معنى قولهم، معنى قوله تعالى فأجمعوا أمركم، أي اهزموا أمركم. ومنه قولهم أو قوله أجمعت الرأي، أي عزمت عليه، أي عزمت عليه. ومنه كذلك حديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي من لم يعزم عليه. والمؤلف يفرق العلماء بين المعنى اللغوي الأول الإتقان، والثاني هو العزم المؤكد. أن الثاني العزم المؤكد يصح من الواحد، بينما الأول وهو الاتفاق لا يتصور إلا من الاثنين فصاعدا. هذا هو التفريق بين المعنيين. في الاصطلاح، الإجماع في الاصطلاح، قال المؤلف: اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. اتفاق علماء العصر على الأمة، أو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. وعرفها العلماء فقالوا: اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أي أمر كان من أمور الدين. وبعضهم قال: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. هنا في هذا التعريف لم يقل على أمر ديني، وإنما قال على أمر من الأمور. يعني اتفاق، الفرق بسيط ما بين هذه التعريفات، ولكن استخدام ألفاظ العلماء دائما في مكانها. فاتفاق علماء العصر يختلف عن اتفاق مجتهدي العصر. يفرق بعض العلم بينها، سوف يمر معنا الآن. المهم، وبقوله اتفاق، المراد بذلك هو الاشتراك في الرأي والاتحاد فيه. قالوا: المراد بالاتفاق هو الاشتراك في الرأي والاتحاد فيه، ويدخل فيه الاشتراك بالفعل أو القول أو السكوت أو التقرير أو الاعتقاد. يشترك عدد في رأي أو اتحاد أو في قول، فعل أو سكوت أو تقرير أو اعتقاد. وبهذا اللفظ اتفاق يخرج الاختلاف، طبعا يخرج الاختلاف بين المجتهدين. حتى وإن اتفق الأكثر ممن يعتبر اختلافهم فلا يسمى هذا إجماعا، وسيمر معنا بعض التفصيل في هذا. طبعا أما من لا يعتبر إجماعهم فلا يعتد به، وكذلك هذا فيه توضيح سيأتي. إذن بقولنا اتفاق يخرج الاختلاف، اختلاف بين المجتهدين الذين يعتبروا أو يعتدوا بخلافهم. وبقوله اتفاق أيضا يخرج به انفراد العالم بقول أو فعل في مسألة معينة، ولا يوجد غيره، يعني قول واحد فقط فلم يعرف قول غيره في المسألة. مثل هذا لا يسمى اتفاقا ولا إجماعا، لأن كما قلنا الاتفاق لا يتصور إلا من الاثنين فصاعدا. وقول المؤلف علماء، قوله اتفاق علماء العصر، قوله علماء في تعريفه، وقول العلماء الآخرين مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا لما نقول مجتهدي أمة محمد لعله هو اللفظ الأولى في التعريف، لعله اللفظ الأولى بالتعريف. وبلفظ مجتهدي أمة محمد يخرج بذلك عدة أقوام. يخرج بهذا اللفظ عوام المسلمين ممن لا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم لعدم توفر شروط الاجتهاد فيهم أو شروط المجتهد فيهم. ويخرج بذلك طلبة العلم ممن لم يرق بعد لدرجة الاجتهاد بهذا القول مجتهدو أو المجتهدي الأمة، يخرج بذلك طلبة العلم ممن لم يرق بعد لدرجة الاجتهاد، ويخرج بذلك اتفاق بعض العلماء أو المجتهدين دون بعض كما قلنا، كان يتفق مجتهدو بلد معين علماء مكة أو المدينة أو غير ذلك، وسيأتي بعض التفصيل، أو يتفق مجتهدو طائفة معينة كالشيعة أو الصوفية أو أصحاب مالك أو أصحاب الشافعي أو غير ذلك. وبهذا القول أيضا يخرج بذلك إجماع العلماء من غير المجتهدين كالنحويين وعلماء الحساب، وهذا وجه الفرق ما بين تعريف المؤلف عندما قال علماء العصر والتعريف أو اللفظ الذي نحن رجحناه مجتهدي أمة محمد، لأن العلماء قد يشمل غير المجتهدين كالنحويين وغيرهم، فلفظ اتفاق مجتهدي العصر أولى من قول المؤلف الله أعلم. وقول المؤلف العصر قال اتفاق علماء العصر، والعلماء قالوا في عصر من الأعصار، في التعريف الآخر في عصر من الأعصار، أو أيضا قالوا العصر بحسب التعريف، يقصد بذلك في أي عصر كان، في أي عصر كان، وذلك لبيان أن الإجماع يعتد به إذا أجمع الذين بلغوا درجة الاجتهاد على حادثة أو في مسألة معينة مطلوب الحكم فيها في عصرهم، يكون بذلك الإجماع حجة عليهم وعلى من بعدهم. وهذا القيد العصر جاء ليزيل الوهم بأن الإجماع لا بد أن يكون من جميع المجتهدين في كل العصور حتى يوم القيامة، هذا توهم باطل، وقد لا يتحقق فيه الإجماع أصلا، ننتظر حتى يجتمع جميع مجتهدي كل العصور، بل يكفي انعقاد الإجماع في عصر من العصور ليكون حجة على من بعدهم. وقوله من الأمة، من الأمة أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا القيد يخرج اتفاق أي من الأمم الأخرى السابقة أو أي من الكفار، إذن الإجماع يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف قال اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني، لكن الأولى كما رأينا في التعريفات الأخرى أن يضيف قيد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع لا ينعقد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة لذلك لنزول الوحي وقتها، فهذا القيد مهم أيضا أن يضاف إلى التعريف. وقوله على أمر ديني يخرج بذلك الأمور الدنيوية، فلا بد أن يكون هذا الإجماع متعلقا بحكم شرعي يهم المكلفين، وبعض العلماء لا يرى تقييده بهذا القيد بالأمر الديني، والله تعالى أعلم في هذا كما مر عن التعريفات. ولهذا نقول تعريف الإجماع اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من أمور الدين، على أمر أو أي أمر كان من أمور الدين. وأما قول المؤلف وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا، ذكر المؤلف تعريف آخر للإجماع، وظاهر كلامه أنه يقدم التعريف الأول، لهذا قدمه في الكلام فهو يرجحه، وذكر الثاني بصيغة التضعيف فقال وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا، لعله ليبين ضعفه. وهذا التعريف فيه نظر من حيث مثلا قوله أهل الحل والعقد، لأن هذا الكلام أو هذا القيد يعني فيه نوع إجمال، فالحل والعقد قد يدخل فيه الأمراء والشرفاء والوجهاء، وجهاء القبائل والأعيان وشيوخ القبائل ومقدميهم، هؤلاء هم أهل الحل والعقد عادة، وهم ليسوا من أهل الاجتهاد في العادة، ليسوا من أهل الاجتهاد. قد يوجد أن يكون شيخ قبيلة ومجتهد أو أن أمير ومجتهد، ولكن في العادة هؤلاء ليسوا من المجتهدين، فليس هذا الضابط الذي يميز، الذي يعتبر قوله في الإجماع، فهو ليس بمانع. وقد يحتمل أنه يعني بذلك المجتهدين، أن أهل الحل والعقد يحتمل هذا من أراد هذا التعريف، ولكن ظاهر التعريف لا يسعف هذا الأمر. وقوله حكم الحادثة أي الواقع التي تستدعي بيان الحكم الشرعي أو المسألة. وعندما قال الحادثة لعله يريد بذلك أن المسألة هذه لابد أن تكون حدثت أو جديدة، لابد أن تكون مسألة جديدة لم تولد من قبل أو كان مختلف فيها، البعض يشترط هذا أن تكون مسألة جديدة، بل البعض يقول إن إذا كانت يعني مختلف فيها من قبل ثم أجمع عليها لا يرى الإجماع. المهم الكلام في هذا فيه خلاف، ولكن لعل قوله الحادث يريد بذلك أن مسألة جديدة لم توجد من قبل ولم يوجد عليها حتى الاختلاف. لماذا حتى هذا الخلاف؟ لأن البعض يشترط في الإجماع أن لا يكون مسبوقا يعني بخلاف في العصور السابقة بخصوص هذه المسألة التي هي موضع البحث. والراجح وإن لم تكن مسألة جديدة يعني كان مختلف عليها ثم حصل اتفاق فيما بعد، الراجح أن هذا يسمى إجماع. وقوله قولا، هو قال اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا، يريد والله أعلم أن الاتفاق هذا لابد أن يكون صريحا بالقول، ولعله بهذا القيد يريد إخراج الإجماع السكوتي الذي سيمر معنا الكلام عنه، وربما يريد بذلك إخراج يعني فعل البعض وسكوت الباقي. وهذا التعريف، هذا التعريف الثاني كما نلاحظ يعني أضعف من الأول، فهو ليس بمانع، لا يمنع من وجود إجماع في عصر الصحابة مثلا، فهو لم يقيده بقيد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله ليس بجامع أيضا. لهذا كما قلنا الإجماع هو اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أي من كان من أمور الدين، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود، وقد أومى أحمد إلى نحو قوله. إجماع أهل كل عصر حجة، أهل كل عصر الظاهر أنه يقصد بذلك كما قلنا مجتهدي كل عصر، لأن ليس الكل يعتبر قوله في الاجتهاد في الإجماع كما قلنا، لابد أن يكون مجتهدا إذن الظاهر أنه يقصد مجتهدي كل عصر. ومعنى كلامه هذا أنه إذا أجمع مجتهدو عصر من العصور على حكم مسألة معينة فهو حجة على من في عصرهم وعلى من بعدهم إلى يوم القيامة من غير تعيين لهذا العصر، سواء كان عصر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عصر التابعين، أو تابعي التابعين، أو من بعدهم. فالإجماع في أي عصر من العصور حجة ودليل شرعي واجب العمل به. وهذا القول هو قول الجمهور، هذا القول بأنه حجة هو قول الجمهور، وخالف في ذلك داود الظاهري كما سيمر معنا. وهو حجة كما قلنا ودليل شرعي واجب العمل بمقتضاه. لماذا؟ للأدلة، هناك أدلة واردة في حجية الإجماع في أي عصر كان. من هذه الأدلة التي يحتج بها العلماء على حجية الإجماع قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. توعد الله عز وجل من خالف سبيل المؤمنين كما في هذه الآية، دل هذا على وجوب اتباع سبيل المؤمنين. فإذا أجمعوا على شيء معين، هؤلاء المؤمنون أجمعوا على شيء معين، فهو يقينا سبيلهم، فمن خالف هذا الإجماع دخل تحت هذا الوعيد، دخل تحت هذا الوعيد. ومن أدلة على ذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند كلامه أو تفسير هذه الآية بعد أن عد الفرق المختلفة التي ظهرت حتى عصره، في هذا التفسير عندما بلغ الآية عد الفرق المختلفة التي ظهرت في عصره، ثم قال رحمه الله تعالى: وفيها، عن هذه الآية، وفيها دليل على صحة الإجماع حسب ما هو مذكور في موضعه من أصول الفقه، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من أدلة الإجماع كما قال القرطبي هذه الآية. وأشار إلى ذلك أيضا ابن النجار في شرح الكوكب المنير إلى هذه الآية وإلى أنها دليل على صحة الإجماع وحجيته. ومن الأدلة على حجية الإجماع التي يستدل بها العلماء حديث: لا تجتمع أمتي على الضلالة. وهذا عند من يقوي الحديث. وهنالك أيضا حديث أخرى يصلح أن يستشهد بها أو أن يستدل بها على حجية الإجماع، وهي الأحاديث التي فيها الحض على الجماعة وعدم الشذوذ عنها وغير ذلك. وقوله رحمه الله تعالى: خلافا لداود، أي داود الظاهري كما مر معنا، داود الظاهري خالف في ذلك وقال أن الإجماع المعتبر والمحتج به هو إجماع الصحابة وليس إجماع أي عصر آخر. إذن هو يرى حجية الإجماع، ولكن أي إجماع؟ إجماع الصحابة فقط. ولكن الراجح هو قول الجمهور، وأن الإجماع يحصل في أي عصر من العصور وليس في عصر الصحابة فقط. وأما قوله: وقد أومأ أحمد إلى نحو قوله، أي نحو قول داود الظاهري بأن الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة، يقول أو ما الإمام أحمد إلى ذلك، لعله يقصد بذلك ما روي عن الإمام أحمد أنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلفوا. قال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط معلقا، قال أصحابه، أي أصحاب الإمام أحمد، قال أصحابه: وإنما قال هذا على جهة الورع والجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغ على جهة الورع، وجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغ، أو أنه قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف. لأن أحمد قد أطلق القول بصحة الإجماع في مواضع كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. معنى كلامه أنه ما يروى عن إمام أحمد يروى عنه الاحتجاج بالإجماع بإطلاق، لكنه رحمه الله تعالى كان ينكر على البعض ممن يحتج بالإجماع بعد الصحابة، لا لأنه لا يرى إجماعا بعدهم، وإنما لأنه يرى أن من بعض من يحتج بذلك ليس عالما بالخلاف والاتفاق الجاري بين السلف، فالله تعالى أعلم. والصحيح على كل حال هو قول الجمهور أن الإجماع يصح في كل عصر من العصور ويحتج به. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة: إن الإجماع من الأمة معتبر في كل عصر، فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر، وكلية الأمة حاصلة بالموجودين في كل عصر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، فالله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واجتماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية. وقال القاضي: وبعض الشافعية ليس بإجماع. هنا صورة المسألة أن يكون الصحابة قد اختلفوا في مسألة ما، اختلفوا على قولين، ثم جاء من بعدهم التابعون وأجمعوا على أحد هذين القولين. الآن هذا الإجماع على أحد القولين هل يعد إجماعا بحيث يلزمهم ويلزم من بعدهم؟ وأم أنهم حتى لو أجمعوا على أحد هذين القولين اتفقوا عليه، هل يحق لمن بعدهم الأخذ بالقول الثاني، قول الصحابي الآخر الذي لم يجمع عليه؟ أما إذا أخذوا بالقول الثاني هذا يكون قد خرقوا الإجماع. والمسألة كما ظهر من كلام المؤلف كما هو معروف مختلف فيها. منهم من يقول أن مثل هذا الاتفاق يعد إجماعا، لأنه اتفاق أهل العصر الثاني كما هو تعريف الاجتماع، فيه اتفاق أهل العصر وإن كان الثاني. وممن قال بهذا القول ذكره المؤلف، ذكر أبا الخطاب كالوذاني والحنفية، وكما قلنا بناء على هذا القول يحرم على من جاء بعدهم أن يخالف هذا الإجماع ولو أخذوا بقول الصحابي الآخر، هذا يحرم عليهم، يعد هذا خرقا للإجماع. ومن يقول بهذا القول يستدلون لذلك بذات الأدلة على حجية الإجماع التي مرت معنا، ويشهدون أو يستدلون لذلك أيضا باتفاق الصحابة على مسائل معينة بعد أن كانوا قد اختلفوا فيها من قبل، يعني كانوا مختلفين في هذه المسائل ثم حصل اتفاق بين الصحابة عليها، مثل اختلافهم رضي الله عنهم في قتالهم مانعي الزكاة في خلافة أو في صدر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم إجماعهم على ذلك بعدها. ومن أمثلة ذلك أيضا خلاف الصحابة رضوان الله عليهم في عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها. المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ما عدتها؟ اختلفوا في ذلك. قال بعضهم تعتد بأطول الأجلين، وضع الحمل أو 4 أشهر و10، يعني إذا كانت المرأة حامل في الشهر الأخير توفي عنها زوجها، قالوا إذن هنا تعتد 4 أشهر و10 أطول الأجلين. وإذا كانت حامل مثلا في الشهر الأول قالوا تعتد حتى تضع حملها 8 شهور تقريبا أو غير ذلك لأنها أكثر. والقول الثاني اختلفوا على قولين، هذا القول أول. الثاني قال بعضهم بل تعتد بوضع الحمل سواء كان أقل أو أكثر من 4 أشهر و10. ثم وقع الإجماع بعد ذلك على أن الحامل تعتد بوضع الحمل، هذا مثال. وقول المؤلف وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع فيه الكلام عن القول الثاني في المسألة، وهو إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين ثم أجمع التابعون بعدهم عليها أو على أحد يعني هذين القولين يعني، فإن هذا عند من يقول عند القول الثاني لا يعد إجماعا مثل القاضي أبي يعلى وبعض الشافعية قالوا هذا لا يعد إجماعا. وعليه حتى وإن اتفق التابعون على أحد القولين فإنه يجوز القول بالقول الثاني الذي لم يجمع عليه، والجمهور على القول الأول بأنه إجماع ولعله الراجح والصحيح. وهذه المسألة يعنون لها في الأصول في كتب الأصول بقولهم مسألة حدوث الإجماع بعد سبق الاختلاف، أو قد يقال هل يجوز أن يجمع على شيء سبق خلافه. والمراد أو ما يعني ما نريد أن ننوه عليه من هذا العنوان أن هذا الباب لا يخص فقط إجماع التابعين بعد الصحابة، وإنما أي إجماع في أي عصر على أي مسألة سبق الخلاف عليها، فإن حصل الإجماع عندها كان حجة على من بعدهم عند الجمهور والله أعلم. فإن تم الإجماع على مسألة وإن اختلف فيها من قبل عد هذا إجماع. وللعلماء طبعا كلام كثير في حجج الموافقين والمخالفين والترجيح بينها تجدونه في الكتب المطولة، لا نريد الخوض في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقد أومأ أحمد إلى القولين. الكلام هنا عن التابعي الذي وصل إلى مرحلة الاجتهاد أو مرتبة الاجتهاد في وجود الصحابة رضي الله عنهم، هل يعتبر قوله في الإجماع هذا الذي وصل إلى مرحلة أو إلى مرتبة الاجتهاد في عصر الصحابة وفي وجود الصحابة، هل يعتبر قوله في الإجماع مع الصحابة أم لا يعتد بقوله ويعتبر أو يعتد بقول الصحابة فقط بالإجماع؟ أولا من هو التابعي حتى يتوضح لنا الأمر؟ التابعي لغة مأخوذ من التابع، والتابع اسم فاعل، من قولهم تبعه أي مشى خلفه وسار في أثره، هذا لغة. اصطلاحا اختلف العلماء في تعريف التابعي على أقوال، الراجح منها والله أعلم هو من لقي الصحابة أو من لقي صحابيا وإن لم يصحبه، من لقي صحابيا وإن لم يصحبه. قال ابن الصلاح عن هذا التعريف في مقدمته الاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي، يعني أنه لم يشترط صحبة الصحابي. فكما أننا لم نشترط صحبة الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم واكتفينا بمجرد اللقاء والرؤية، فمن باب أولى أن لا نشترطه في التابعي. لماذا؟ لأن البعض يعني اشترط الصحبة، هذا التعريف هو من لقي الصحابي وإن لم يصحبه. واشتراط الصحبة في التابعي الراجح عدم اشتراط ذلك. إذن قالوا التابعي هو من لقي الصحابي وإن لم يصحبه، وزاد بعضهم ومات وهو مسلم، وزاد بعضهم لقيه وهو مسلم ومات وهو مسلم. يعني يصبح التعريف هو الذي لقي صحابيا وهو مسلم وإن لم يصحبه ومات وهو مسلم، وهو أولى، هذا التعريف أولى. وقول المؤلف هنا والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور، بعده يقول أومى الإمام أحمد إلى أحد القولين، يعني أيضا هذا القول أن قول التابعي معتبر في وجود الصحابة أومى إليه الإمام أحمد، هذا معنى كلامه. هو قال عند الجمهور، أي أن الجمهور على أن التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في وجود الصحابة رضي الله عنهم فإن قوله يعتبر في الإجماع. وقال بعض أهل العلم بل لا يعتد بالإجماع من غير قوله، يقصدون أنه إذا خالف لا ينعقد الإجماع، لأن الإجماع هو الاتفاق، فإن خالفهم انخرق هذا الاتفاق وانخرق الإجماع وعليه لم يستوفي الإجماع الشروط. ونحن في تعريف الإجماع قلنا هو اتفاق مجتهدي العصر، اتفاق، ولم نفرق في هذا التعريف بين أن يكون هذا المجتهد صحابيا أو تابعيا أو غير ذلك. ومما يؤيد هذا القول يعني بالإضافة للتعريف اعتبار الصحابة أنفسهم لأقوال المجتهدين من التابعين وفتاويهم التي كانت في زمن الصحابة، وقد تصدر العديد منهم للإفتاء من التابعين، تصدر العديد منهم للإفتاء بوجود الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يعترض الصحابة على ذلك، بل كانوا يزكونهم ويقدمونهم على غيرهم وهم كثر رحمهم الله تعالى. مثال من هؤلاء التابعين مثلا ممن أفتى في المدينة هم معروفون، الفقهاء السبع وهم على رواية من الروايات هم سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد، خارجة بن زيد، وأبو بكر، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وقالوا وجمعوهم في بيتين، قالوا إذا قيل من في العلم سبعة أبحر رواياتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله وعروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. المهم أن في المدينة معروف فقهاء سبعة من التابعين أفتوا في زمن الصحابة وتصدروا للعلم في زمن الصحابة وكانوا مجتهدين، ولم ينكر الصحابة على ذلك بل كانوا يزكونهم كما قلنا. ووجد غيرهم أيضا في المدينة، مثلا أبان بن عثمان بن عفان، سالم بن عبد الله ابن عمر الخطاب، نافع، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، علي بن الحسين وغيرهم. وممن أفتى في مدن أخرى كالبصرة مثلا الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأبو علي الرياحي، في الكوفة علقب بن قيس النخعي، الأسود بن يزيد النخعي، مسروق، في الشام أبو إدريس الخولاني. وعد يعني ابن القيم في كتابه إعلام الواقعين عد فقهاء الأمصار في ذلك الزمان، فهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعتبرون أقوال هؤلاء ويعتدون بفتاويهم وبأقوالهم في المسائل الفقهية. وأما قول المؤلف خلافا للقاضي وبعض الشافعية، هذا هو الإشارة للقول الثاني في المسألة، وهو أنه لا يعتد بقول التابعي الذي هو من أهل الاجتهاد، لا يعتد قوله في الإجماع إذا كان في زمن الصحابة، وكما ذكر هو قول القاضي أبي يعلى، وقال بذلك بعض الشافعية. وقالوا بما أن الصحابة عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل فهم أعلم بالتأويل، فلا يعتد بقول غيرهم من التابعين مع قولهم وهكذا. والقول الأول أرجح وأصح، ويشهد له كما قلنا وقوع ذلك في عصر الصحابة وتقديمهم للمجتهدين من التابعين، فالله تعالى أعلم. وهذه المسألة أيضا تنسحب على من بعد الصحابة والتابعين، فإن تأهل أحد العلماء للاجتهاد في زمن علماء أعلى منه طبقة وأقدم، فإن قوله يعتبر معهم، قولهم يعتبر مع قولهم في الإجماع، ولا يضر ذلك كونه من جيل جديد. فإن حصل اتفاق في زمن الطبقة الأولى، ثم جاء هذا العالم وتأهل الاجتهاد وعلماء الطبقة أحياء فعارضهم أو خالفهم، لم يعتبر بالإجماع وقتها، لأن علماء العصر لم يتفقوا، والله تعالى أعلم. أما قوله وقد أومى أحمد إلى القولين، أي فهم من كلامه ما يلعم القولين، وليس أنه قال قولا صحيحا، هذا معنى قولهم عندما يقول وقد أومى، يعني فهم من كلامه ما يدعم القولين، يدعم القول الأولى في موقف والقول الثاني في موقف، أي يدعم القول الأول في موقف ويدعم القول الثاني في موقف، لا أنه قال ذلك قولا صريحا. ولعل الصحيح أنه كان يرجح قول صحابي، قول الصحابي في بعض المسائل، فكان يرجح قول الصحابي في تارة، ولعله كان يرجح قول تابعي في تارة، ولكن ليس أنه لا يعتد بقوله في الإجماع، فالله تعالى أعلم. طيب، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.